السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من المقدمة، وكانت تتعلق بعدة مباحث. المبحث الأول كان بعنوان وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. بعد ذلك تكلمنا عن حديث الافتراق الذي اصطلح العلماء على تسميته بهذا الاسم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبعد ذلك تكلمنا عن المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، وقلنا أن هذا من ألفاظ الوعيد ولا يلزم منه التخليد في النار، أما التخليد فيستنبط من أدلة أخرى. بعد ذلك، وكان هذا أهم شيء في المقدمة، وضعنا ضابطا نقلناه عن أهل العلم: كيف يحكم على فرقة بأنها من الفرق الضالة، أو كيف يحكم على شخص بأنه من أهل البدعة وبعيدا عن أهل السنة. قلنا: إذا خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم، أو قاعدة كلية من قواعدهم، أو شعارا من شعاراتهم، ولو استقام في بقية أموره على المنهج القويم، يحكم عليه بالبدعة، يحكم عليه بالبدعة ولا كرامة. ولابد أن نفرق كما ذكرنا بين تبديع النوع وبين تبديع المعين. يعني لا يلزم من أن الشخص فعل بدعة أن يكون مبتدع، وهذا معلوم، إلا إذا استوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع. هنبدأ اليوم إن شاء الله في الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وبينا ما المراد بالتلقي والاستدلال. وأرجو الله يبارك فيكم أن تحفظ هذه الأصول العشرة، يعني لا مندوحة لأحد في عدم الحفظ، لأن بحفظها وباستيعابها وبشرحها وبفهم معناها إن شاء الله ستجد أن الأمور بين يديك أوضح من الشمس في رابعة النهار. وكل أصل يعني مش يزيد عن سطر، ولكن الشرح طويل حتى نستوعب معنى الأصل. الأصل الأول: كل ما وافق القرآن أو الكتاب والسنة أثبتوه، وما خالف أبطلوه. كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه، أثبت فعل ماضي، والواو والجماعة، واو النائبة عن الفاعل، أين الفاعل؟ أهل السنة والجماعة. أثبتوه، هذا ضمير عائد عليه صبحي، كتب معك؟ طيب بص في كتاب وقول لي ورد على السؤال. كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالف أبطلوه، هذا الضمير عائد عليه في أثبتوه. أيوة شيخ عادل، عائد عليه الضمير، هذا الضمير
بتاع واو
الأثبتوه. لا، احنا الواو اللي هو واو دل على الفاعل، قلنا الفاعل أهل السنة. هاء الضمير بقى عايد عليه، تفضل.
ما وافق الكتاب والسنة،
أحسنت، ما وافق الكتاب والسنة. أهل السنة يثبتون، وما خالف يبطلوا. انتبهوا لعود الضمائر لأنها مهمة، عدم استيعابها بيترتب عليه خلل في الفهم وخلل في المعنى. اعلم رحم اعلم علمني الله وإياك أن الكون الذي نعيش فيه ما هو إلا حقائق كانت بدايتها معلومات. فعن عمران بن حسين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر، جئنا نسألك عن هذا الأمر. الأمر الكون الذي نعيش فيه بأرضه وسمائه وجباله وبحاره، هذا الكون جئنا نسألك عن هذا الأمر، يعني كيف كانت بدايته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. أرجو أن تمعن النظر في هذه الكلمة، إن أمعنت النظر حتما ولابد سيتولد في القلب مهابة وتعظيم وتقديس لله لا تتولد إلا من مثل هذه الكلمة: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا سماء ولا هواء ولا عرش، عد كما تريد. متخيل هذه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. احنا ذكرت هذا الحديث في هذا الموطن حتى نصل لمعلومة معينة، ان كل ما في الكون عبارة عن حقائق ومعلومات الله عز وجل قدرها وكتبها في الذكر. يعني كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. استدل العلماء من هذا الحديث على أن العرش خلق، على أن الماء خلق قبل العرش. يبقى أول المخلوقات الماء، وبعد ذلك العرش، وبعد ذلك القلم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: الماء أولا، بعد ذلك العرش، بعد ذلك القلم. فإن قال قائل: وما تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الترمذي وغيره وسند الحديث صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب الحديث. الجواب: اتفق العلماء كما ذكرنا على أن الماء أول المخلوقات، يليه العرش، وبعد ذلك تكلموا في القلم. طيب، أول ما خلق الله القلم، معنى الحديث أي أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له: اكتب. فهمت؟ يعني بالضبط كده: أول ما رأيت أخانا قلت له: اذكر الله. يبقى هنا أولية الأمر وليس أولية الإيه؟ أولية الخلق. فهمت؟ أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب. وعليه قال أهل العلم أن الله عز وجل علمه أزلي وأولي وأبدي، وهكذا كل صفاته سبحانه وتعالى وذاته أزلية أولية أبدية، يعني لا أول لها ولا آخر لها. فالله عز وجل بعلمه الأزلي علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، وفي فترة من الفترات أمر ربنا عز وجل القلم أن يكتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكتب القلم ما أمر به ربنا عز وجل. تخيل بقى، كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء عن كل شيء بتفصيل، واخد بالك؟ وعليه من خلال هذه المعلومة اليسيرة نستطيع أن نستوعب قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. يبقى كتب في الذكر كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. هذا إخواني الذي في الكون ونراه من معلومات أو من حقائق، مصدر هذه المعلومات وتلك الحقائق مصدرين اثنين. يعني أي علم على وجه الأرض أيا كان ما لوش غير مصدرين اثنين. أي علم على وجه الأرض أيا كان هذا العلم، بغض النظر عن مشروعيته وعن حرمته، بغض النظر عن كونه نافع للبشرية أم غير نافع، هذه العلوم كلها لها مصدرين اثنين ليس لهم ثالث. إما أن يكون هذا العلم أتانا عن طريق نقل مصدق،
وستأتي أمثلة كثيرة في هذا الأصل. نقل مصدق أخبرنا بمعلوم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نقل مصدق، ما استطاع أحد أن يصعد إلى السماء، وما استطاع أحد أن ينزل ويتجاوز الأرض الطبقة الأولى من الأرض أو الأرض الأولى. ولكن عندنا معلومات عن طريق النقل المصدق أن السماوات سبع والأراضين سبع، ده اسمه نقل مصدق. ومصادر النقل المصدق كما تعلمون هي الوحي، بغض النظر عن الذي أوحي إليه. يعني ممكن يكون عندي أنا معلومة نقل مصدق جاءت لنبي الله عيسى أو لنبي الله داود أو لأي نبي من الأنبياء، ولكن بشرط أن يكون هذا الخبر الذي اشتمل على هذا العلم خبرا صحيح النسبة إلى قائله، بغض النظر من الذي قاله، طالما أنه نقل مصدق من عند إيه؟ من عند الله عز وجل. طيب، الأمر الثاني من مصادر المعلومات يسميه العلماء استدلال محقق، وهو الغرض به العلم التجريبي اللي هو العلم الكوني. يعني بدأ البشرية يخترعوا أشياء ويستحدثوا أمور ويجربوا زي المشروب ده، وخبره هو موصل إليك هكذا، ولكن بتجارب وتحليلات ثم غلبوه في أكياس وقالوا اشرب سيعطيك شيء من النشاط والقوة، ده اسمه استدلال محقق. يبقى النقل المصدق معناه وحي، الاستدلال المحقق معناه علم تجريبي من صنع البشر. أي علم على وجه الأرض لا يخرج عن هذين المصدرين. وكده اسرح بخيالك وفكر وتأمل وتدبر، فإن وجدت مصدرا ثالثا للعلوم على وجه الأرض قل ما تشاء، مفيش. يبقى نقل مصدق واستدلال إيه؟ محقق. خد بالك، نعني بقولنا مصادر العلوم أي أن مصدر العلوم في أصلها، ما ممكن أخونا يقول لي لا ده أنا عندي معلومة خدتها من أخويا محمود. طيب أخوك محمود جابها منين؟ جابها من فلان. طب فلان جابها منين؟ لابد أن تصل إلى مصدرها فلن يخرج عن المصدرين. نقل مصدق واستدلال إيه؟ واستدلال المحقق. طب نقرأ سويا. يقول فالله عز وجل هو الأول فلا شيء قبله، فهذه مسألة منتهية عندنا. ولكن الذي نعنيه بالحقائق الموجودة في الكون كالإنشاءات العلمية والمباني والأشياء التي نراها، فكل ما نراه من الكون من حقائق بدايتها معلومة، وعليه فإن العلوم المتلقاة لدى الناس ليس لها إلا مصدران أساسيان، الأول نقل مصدق والثاني استدلال محقق. فالنقل المصدق هو ما جاءنا عن طريق الوحي، يعني خبر عن الله عز وجل أو عن أحد أنبيائه، فهذا نحكم عليه بأنه خبر مصدق مسلم له، لا نتكلم فيه برأي إلا بالرضا والخضوع والإيمان والتصديق والاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك. وإن رأت العين غير ذلك فهذه مسائل ثابتة عندنا في الشرع. فإذا أخبرنا ربنا عز وجل بأن الشمس تجري إذن فهي تجري، يبقى المعلومات عندنا استدلال إيه؟ محقق. ولكن كما ذكرت في ثنايا الكلام، إذا كانت المعلومة جاءتنا عن نبي الله يوسف أو عن نبي الله موسى أو أي نبي من أنبياء الله ورسله عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، يشترط لكي نعول على العلم الذي جاء عن طريق هذا النقل صحة النقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرط مهم جدا. طيب لما اشترط العلماء هذا الشرط؟ الجواب لأنه كتب الأنبياء غير كتاب نبينا امتدت إليها أيد العابثين ونالوها بشيء من التحريف. وهنا مكمن الخطر، أخبرنا ربنا عز وجل عن هؤلاء القوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فوقع التحريف. ولكن ليس عندنا نص جازم أن التحريف وقع في هذا الموطن ولم يقع في هذا الموطن. طيب، وبناء على ذلك حينما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب والسنة عن واقعة حدثت لنبي من أنبياء الله عز وجل، يبقى ديت من استدلال الايه، من النقل الايه المصدق. تمام. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خبر، ولكن مصدره نقل مصدق ولا استدلال محقق؟ نقل مصدق. يبقى هذه الواقعة نؤمن بها ونصدقها، وكذلك كل الأخبار الواردة عن أنبياء الله عز وجل ورسله في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لو أتانا خبر من أخبار بني إسرائيل عن نبي من أنبيائهم، الجواب لابد أن نتيقن من صحة هذا الخبر إلى هذا النبي. عشان كده أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة تميزت بعلم الإسناد عن سائر الأمم، وده كان من أعظم العلوم، والله عز وجل من على الأمة بهذا العلم، وانفردت الأمة بهذا العلم عن غيرها من الأمم، علم الإسناد. من الذي حدثك؟ فلان. عمن؟ عن فلان. عمن؟ عن فلان، حتى نصل إلى الصحابي ومن ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك حينما يخبرنا رجل من أحبار بني إسرائيل ككعب الأحبار أو وهب بن منبه أو غيرهم أن نبي الله داود قال كذا وكذا وكذا، قل له قف، أين سندك إلى نبي الله داود؟ مضبوط في سندك؟ قرأت في بعض الكتب المتقدم، خلاص نحي، وكأن أمليت عليكم قبل ذلك أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا وباعتبار موافقتها لشرعنا أو لا، أمليتها أم لا؟ متأكدين؟ لك حق أنت، اكتب عندك. وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام، وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صحت نسبتهم إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار وصولها إلينا. أسأل سؤال كده يا شيخ خليل، إيه معنى باعتبار وصولها إلينا؟ فهمني كده؟ لا برضو مش يعني أنت تتكلم تحدث واحد قالك إيه معنى باعتبار وصولها إلينا؟ ترد تقول له إيه؟ باعتبار وصولها إلينا أي وصلت إلينا كيف؟ يعني بدأت أقرأها أنا وأنت، كيف نقرأها؟ كيف وصلت لهذا الكتاب؟ كيف وصلت لهذا الكتاب؟ هذه معنى كلمة باعتبار وصولها إليه، يعني كيف وقعت عينك عليه؟ هل سمعتها من شيخ؟ والشيخ سمعها من شيخ؟ والشيخ الأخير من أين أتى بها؟ قرأها في كتاب؟ ما اسم هذا الكتاب؟ هذه معنى كلمة باعتبار وصولها إلينا. القسم الأول خلاص كده؟ فهمت إيه معنى باعتبار وصولها إلينا؟ ما صحت نسبتهم إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ القسم الأول ما صحت نسبتهم إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق. مثال ذلك، مثال ذلك، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده مثال جال في ذهني، يبقى هنا ده عبارة عن خبر، بس خبر عن مين؟ عن بني إسرائيل. في يوم من الأيام نبي الله موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة، خبر، ولكن جزمنا بصدقه وبصحته لأنه جاءنا فين؟ عن الله عز وجل. كويس؟ اللي احنا قلنا إما أن يكون عن الله أو إيه؟ عن رسوله. اكتب عندك مثال آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم. أقرع وأعمى وأبرص. نقط كده الحديث، مش هنقول الحديث كله، أنا بس بنقتصر عليه على محل الشاهد. يبقى هذه قصة الثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم كان أقرع والثاني أبرصا والثالث أعمى، أراد ربنا عز وجل أن يبتليهم. يبقى هذا خبر عن بني إسرائيل نجزم بصحته وبصدقه، لأنه جاءنا عن طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم الأول من أخبار بني إسرائيل باعتبار وصوله إلينا ما صحت نسبته إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا؟ ديت الحكم الشرعي، ها التصديق الجازم بهذا الايه، بهذا الخبر. طيب القسم الثاني ما صحت نسبته الى قائله غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ما صحت نسبته الى قائله غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام ده ايه؟ جاءنا خبر من أخبار بني إسرائيل، فنظرنا من الذي قال هذا الخبر؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن خد بالك سنده صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. الخبر ده من اللي قالوا؟ قالوا مثلا كعب الأحبار، وهب بن منبه، سعيد بن المسيب. خلاص، يبقى خبر من بني إسرائيل صحت نسبته إلى من؟ إلى قائله، ولكن قائله ليس الله عز وجل وليس من؟ وليس النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب هذا النوع، هذا النوع لا يصدق ولا يكذب، هذا النوع لا يصدق ولا يكذب. نقوله خلاص، اما نجزم بصدقه ونجزم بتكذيبه لا، بس بشرط ان ايه؟ تصح نسبته الى من؟ الى قائله. القسم الثالث نعم الاستدلال جاي. القسم الثالث لم تصح نسبته الى قائل، لم تصح نسبته الى قائل، فهذا يطرح ولا يذكر الا لبيان بطلانه. هذا يطرح ولا يذكر إلا لبيان بطلانه. أنت بتقرأ في كتاب قال لك إيه؟ وروي من أخبار بني إسرائيل أن نبي الله داود قال كيت وكيت وكيت. قل له قف، كلام من هذا؟ قال لك نبي الله داود، ما اختلفناش. من بقى اللي وصلنا نبي الله داود؟ من الذي أوصلنا إليه؟ موجود في الكتاب؟ لا. عشان كده أرجو أن يكون عندك دقة شديدة في نقل الأخبار، يكون عندك يعني حرص شديد، واسأل كل من يأتيك بخبر أيا كانه، فإذا أحال الخبر إلى كتاب ورجعنا إلى الكتاب ولم نجد لهذا الخبر قائل معلوم بعينه، الرجل ده ينصح، فإن أصر يحضر منه. ده علم ودين، الأمانة العلمية بتقتضي عليك. يبقى خبر لم تصح نسبته إلى من؟ إلى قائل. ما نعرفش من اللي قال الكلام ده، لم يرد ولم يسمى. في هذه الحالة يطرح ولا يذكر إلا لبيان بطلانه. وطبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لما قال والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغيره. اتفهمت هنا الثلاث أقسام؟ يبقى أخبار بني إسرائيل منها ما يصدق تصديقا جازما عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يصدق ولا يكذب. أو ده عبد الله بن عمر قال، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو وهب بن منبه، أو كعب الأحبار، أو عبد الله بن سلام، أو عدي بن حاتم. لأن دول كان عندهم علم من أهل الكتاب، فقال والله كلامكم لا يصدق ولا يلي. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا أتاكم خبر فلا تصدقوه ولا تكذبوه، اكتب عندك وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار الاستدلال بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار الاستدلال بها إلى ثلاثة أقسام. خد بالك ممكن نوسع الكلام شوية ونقول إيه، وتنقسم أو ينقسم شرع من قبلنا، لك أن تذكر هذه أو هذه، باعتبار الاستدلال به إلى ثلاثة أقسام. إيه معنى كلمة شرع من قبلنا يا شيخ عادل؟ تفضل شيخ محمد. شرع من قبلنا أي شريعة نبي من أنبياء الله غير نبينا، شرعه تصلي سبع ركعات، تصلي وأنت واقف، إذا أردت أن تخرج زكاة أو صدقة إلقيها في مكان معين، يرسل عليها ربنا نارا فإذا أرسل النار وأحرقتها قبلت صدقته، وإن لم يرسل لم تقبل، شرع عنده. أصابت النجاسة شيئا من ثوبك تقرضها بالمقراض، شرع من قبلنا. فهل يا ترى شرع من قبلنا ده باعتبار شرعنا أو باعتبار الاستدلال نستدل به أم لا؟ اعلموا رحمكم الله، لا لا ركز، إن احنا عندنا مصادر الأحكام الشرعية، هتوسع شوية بحيث تستوعب مصادر الأحكام الشرعية، أي المصادر التي نتلقى منها الحكم، ده حلال وده حرام وده مكروه وده مستحب. مصادر الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيها. وورقة جديدة كده واكتب المعلومة دي، وبهرجع تاني لشرع من قبلها لأنها مهمة جدا. ورقة الواحدة كده، مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف إلى قسمين. مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف إلى قسمين. القسم الأول مصادر متفق عليها وهي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. تاني يا مشايخ، القسم الأول مصادر، ها يا شيخ خليل، مصادر متفق عليه، الكلام ده ينحفظ معايا، ينحفظ حتى لا يتلاعب بك صبي مبتدع ما قلمت أطفاله في شريعة الإسلام وانت راجل كبير كده عيب. مصادر متفق عليه: القرآن والسنة والإجماع والقياس. دية مصادر متفق عليها نأخذ منها الأحكام. يبقى أخونا بيقول لي، سألته مثلا عن حكم النظر إلى النساء، ليس هناك ضرورة، فقال الحرمة. قلت له ما دليلك؟ قال الإجماع. انخرص كلمش أبدا، ولكن شرط أن يكون الإجماع صريح. سألت أخانا وقلت له ما حكم الشريعة في الحشيش والأفيون؟ قال الحرمة وكبيرة من الكبر. قلت ما دليلك؟ قال قياسا على الخمر. خرص. مصادر الأحكام الشرعية: القرآن والسنة والإجماع والقياس. من خالف في واحدة مبتدع، يعني من قال قرآن وسنة كفاية مبتدع، من قال قرآن وسنة وإجماع ونفى القياس مبتدع. عشان كده العلماء شنعوا وأغلضوا القول على ابن حزم لما ألغى القياس. لا، القياس مصدر من مصادر الأحكام الشرعية باتفاق أهل العلم، قرآن وسنة وإجماع وإيه وقياس، تحفظ هذه الأمور الأربعة. يبقى دي اسمها مصادر أحكام شرعية متفق عليها بين أهل العلم. أقول تاني يا عادل كم هم؟ سمعني واسمعوا كده، اسمها المصادر اللي أنا باخد منها حكم. القسم الثاني مصادر مختلف فيها، مصادر مختلف فيها، ومنها ومنها شرع من قبلنا، شرط المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة، شرط عمل أهل المدينة، شرط الاستصحاب، الاستصحاب، شرط الاستحسان، شرط العرف، حاجة تانية مذهب الصحابي، مذهب الصحابي. دي مصادر مالها؟ ها مختلف فيها ولا مجمع عليها؟ مختلف فيه. يبقى بناء أنا لما اجي استدل على حكم شرعي بعمل أهل المدينة ما تلزمنيش، يقول مثلا إيه وعمل أهل المدينة كيت وكيت وكيت، لا ما تلزمنيش. لما؟ لأن ده مصدر مختلف فيه. ولكن حينما تأتي بحكم وأتيت بمصدره من الأربعة المتفق عليها يسعوك الخلاف أم لا يسعوك؟ أحسنت، لا يسعوك الخلاف. تفضل يا شيخ. نعم وسد الضرائع، لا بعيد معايا مشايخ، ها وضحت الأمور دي. يبقى أصبح شرع من قبلنا مصدر من مصادر الأحكام، ولكن إيه مختلف فيه. بعض أهل العلم حاضر قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، وبعض أهل العلم قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وعشان كده وانت بتقرأ في علم الأصول أو في كتاب الأصول ما تنهزش من الكلمة، تقرأ مثلا لبعض أهل العلم بيتكلم بصورة يقول لك وكما هو معلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن لازم يكتب بعدها إيه ما لم يأتي ناسخ، لازم يكتبه. وبعض أهل العلم يقول وما هو كما هو معلوم عند الأصوليين شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، أقوال أهل العلم. ولكن ديت مسألة إيه مختلف فيها. اتفهمت يا أخوانا ديت؟ حتى أرجع لما كنا فيه. اتفضل يا أخي. نعم كتبتهاش؟ كتبتها؟ كتبتها يا عادل؟ أصيب أملي من ذهني مش مكتوب قدامي، فبأملي انقلها من أخوك. ماشي يا شيخ فضل. نرجع بقى لشرع إيه من قبلنا اللي هو من أخبار إيه بني إسرائيل، اللي هو تنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار الاستدلال بها هل هي من شرائع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يأتي التشريع في شرع من قبلنا، أن يأتي التشريع في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يوافقه، ويأتي في شرعنا ما يوافقه. الحكم يجب العمل به، الحكم يجب العمل به لا لأنه من شرع من قبلنا، لا لأنه من شرع من قبلنا، ولكن لأن جاء في شرعنا ما يؤيده يجب العمل به، لا لأنه من شرع من قبلنا، ولكن إيه ها لأنه جاء في شرعنا ما إيه ما يؤيده، ما يؤيده. مثال ذلك الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة هذا اخوانا في شرع من قبلنا، ولكن جاء في شرعنا ايه ما يؤيده. كويس. القسم الثاني جاء الحكم في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما ينقضه أو يحرمه، وجاء في شرعنا ما ينقضه أو يحرمه. الحكم لا يجب العمل به، جاء في شرع الحكم في شرع من قبلنا وجاء في شرع ما ينقضه أو يحرمه، حكم إيه لا يجوز العمل به. مثال ذلك، مثال ذلك قال تعالى عن نبيه سليمان، قال تعالى عن نبيه سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال تعالى عن نبيه سليمان: يعملون له، اللي هم الجن، ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يبقى أصبحنا في شريعة نبي الله سليمان، انتبهوا معي، في شريعة نبي الله سليمان يجوز صناعة التماثيل، بدليل ان الجن كانت تصنعها للنبي الله سليمان، ومعروف ان انبياء الله عز وجل لا يفعلون الا ما اذن بها لهم به ربنا عز وجل، فكان صناعة التماثيل في شريعة نبي الله سليمان جائزة، اما في شرعنا محرمة، وهذا مجمع عليه. يبقى اكتب عندك: صناعة التماثيل كانت جائزة في شريعة نبي الله سليمان، وأما في شرعنا اكتب: فالإجماع منعقد على تحريمه. وأما في شرعنا فالإجماع منعقد على تحريمه. ما الذي نعني بالتماثيل بقى؟ ها؟ لا، التماثيل عند التدقيق تطلق على الشيء الذي له ظل، له ايه؟ ظل، بغض النظر فيه روح ام ليس فيه روح. فان كان تمثال لشيء فيه روح محرم باتفاق، تمثال لشيء ليس فيه روح، يعني واحد عمل شجرة او عمل عمارة مجسم، واخد بالك، هذا لا شيء فيه مطلقا لانه ليس فيه روح على الحقيقه. اما ان كان فيه روح على الحقيقه فالاجماع منعقد على تحريمه. ادي معنى كلمه ايه؟ التماثيل. نعم نعم، هذا ترخيص من الشرع، ولكن التوسع فيه محرم، كما كان عند عائشه رضي الله عنها فرس له جناحان، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ايوجد فرس له جناحان؟ فهذا يرخص فيه للصغار بقدر محدود. كويس. يبقى إذن التماثيل في شريعة نبي الله سليمان مالها جائزة، وعندنا إيه؟ اكتب عندك. فضل يا أخي.
الصور اللي هي صور شخصية،
أنتم حرصوا الصور؟ لا، احنا بنتكلم عن التماثيل، التماثيل غير الصور، واخد بالك. أما الصور الفوتوغرافية وغيرها من الصور فالمعتمد أنها حرام، ولكن تجوز للضرورة.
دليل
الروح؟ نعم،
دليل الروح في الأشياء اللي
تحدثها. حديث ابن عباس، حديث مسلم، يعني احنا نتكلم في المسألة تفصيل ولكن بنذكر أمثلة. أما دليل الروح حديث ابن عباس، لما جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عباس، ومعه صور، قال: إني أصور إن صنعتي إن 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 رزقي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصوير. فقال له ابن عباس: أدن مني. فدنا منه، فأمسك ابن عباس بأذن الرجل وقال: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور يعذب بما صور يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقول روي الحديث: فرب الرجل ربوة عظيمة، يعني شهق. فقال ابن عباس: إن كنت لا محال فاعلا فعليك بهذه الأشجار والأحجار وما ليس فيه روح. واضح يا اخواننا كده؟ طيب. نعم؟
التحريم على التماثيل.
على التماثيل. اي نعم. اي نعم. وكذلك مطلق الصور، النصوص الوارده في تحريم الصور عممها العلماء. ومسألة صور بظل او غير ظل، هذا الكلام النصوص الشرعية على خلافه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة ووجد لها قراب على سهوة وكان فيه صور، طب القرام اللي قطعة قماش كيف يكون على القماش صور لها تماثيل، لها ظل؟ ما لهاش. أيضا من احتد بأن المحرم هي الصور المصنوعة باليد فهذا جمود في النظر إلى النصوص، لأن العلة المضاهاة بخلق الله، فإذا وجدت العلة في اليد أو في الآلة فالحكم واحد لا يختلف. معايا اخوانا كده؟ مثال اخر على ان شرع من قبلنا كان يجوز وفي شرعنا لا يجوز، مثال اخر: قول نبي الله يوسف لعزيز مصر، قول نبي الله يوسف لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اكتب عندك الشاهد من الآية، أن نبي الله يوسف طلب من عزيز مصر نوعا من الولاية والإمارة. الشاهد أن نبي الله يوسف طلب من عزيز مصر نوعا من الولاية أو الإمارة. أما في شرعنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحديث في الصحيحين: إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. حديث في الصحيحين. حديث أبو موسى، أحسنت يا محمود. إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يبقى في شريعة نبي الله يوسف كان يجوز للرجل أن يطلب الإمارة إن كان لها أهلا. في شريعتنا من طلبها يمنع ويحرم منها بنصه: إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. ده حتى مناسبة الحديث له مناسبة، وعند مسلم وفي الصحيحين من رواية أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول أبو موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقام الرجلان وقال: يا رسول الله ولنا على بعض أعمالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ما هذا يا أبا موسى؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم وما أعلمان. ثم قال: إن والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. اذهب أنت يا أبا موسى. وفي رواية عند أبي داود: إن أشدكم خيانة عندي من طلبه. واضح النص. وبناء على ذلك لو في تطبيق، كل من ترشح يمنع. حرصت عليها لا يحل لك. إن والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يبقى إذن طلب الإمارة كان في شريعة نبي الله يوسف جائز، أما في شرعنا فمحرم ولا يجوز. هذا القسم الثاني. اكتب عندك القسم الثالث: أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا يخالفه. اكتب عندك: الحكم لا يعمل به. مثال ذلك، يرحمكم الله، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقام جريج يصلي. قصة جريج العابد مشهورة عند مسلم. فقام جريج يصلي فنادت عليه أمه، فقال: أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وترك أمه، فدعت عليه واستجاب الله له دائما. أصبح هذا في شرع من قبلنا، أن الرجل إذا كان في صلاة ونادت عليه أمه، في شرع من قبلنا يترك الصلاة ويروح له، في شرع من قبلنا. أما في شرعنا ما عندنا نص يدل على هذا بالمنع أو بالموافقة. طب العمل إيه؟ يترك شرع من قبلنا ولا يعمل به، لأنه في شرعنا ما جاء ما يوافقه ولا جاء إيه؟ ما يخالفه. اتفهمت يا أخوانا الجزئية ديت؟ ديت تقسيمات شريعة من قبلنا أو أخبار بني إسرائيل باعتبارين اثنين: الاعتبار الأول باعتبار وصولها إلينا، الاعتبار الثاني باعتبار الموافقة منها لشرع الإسلام، أو باعتبار نعمل بالحكم الذي ورد في شرع من قبلنا أو لا نعلم. نعم.
يمنع استدل بقول الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعاتنا
ما هذا من أدلة أهل العلم بمنع شرع من قبلنا، ودي من أقوى أدلتهم: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهمت يا أخوانا القضية دي على بعضها كده؟ طيب نرجع للكتاب. يقول: فالنقل المصدق هو ما جاءنا عن طريق الوحي، يعني خبر عن الله عز وجل أو عن أحد من أنبيائه، فهذا نحكم عليه بأنه خبر مصدق مسلم له، لا نتكلم فيه برأي إلا بالرضا والخضوع والإيمان والتصديق والاعتقاد الجازم الذي لا يعتري شك، وإن رأت العين غير ذلك. فهذه مسائل ثابتة عندنا في الشرع. فإذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشمس تجري، إذن فهي تجري. الدليل إيه؟ والشمس تجري لمستقر الله، ولم يقل والأرض تجري أو تدور. والمعتمد، وده حكم شرعي الله يبارك فيكم، ولكن لا يترتب عليه عمل، اعلموا الأرض ثابتة لا تتحرك. ولعلها تكون غريبة عليك شوي، ولكن الصلاة الأرض ثابتة لا تتحرك. نعم، هكذا قالوا، ولكن الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. عشان كده ركز هنا، بيقول إيه؟ وإن رأت العين غير ذلك، وده هيجينا بالتفصيل. انتبه الله يبارك فيك.
الأرض ثابتة بالنسبة لنا،
ما المتحركة؟
يعني ما فيش
واحد
بيجي
لقى
بيته في
الغرب، لا، الأرض نفسها اللي هي كما صوروها وقالوا عنها الكرة الأرضية، هكذا قالوا.
ما فيش نظرية أثبتت أنها ثابتة. أنا بتكلم دلوقتي إن فعلا بيقولوا الأرض بتلف حوالين الشمس.
ما دعهم يقولون أكرمك الله، ما هم قالوا فيه وجدنا أثر لحياة على المريخ. مدعهم يقولوا، وما احنا بندرس العلم ده ليه؟ كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه. انتبه، وإن رأت العين، وده محك أرجو الله يبارك فيكم أن تثبتوا عليه، لأن احنا سيأتينا بإذن الله إن العين تخطأ والنقل لا يخطأ، وأمثلة كثيرة ستأتي. فمسألة دوران الأرض، لا، الأرض ثابتة لا تتحرك ولا تدور. خذوا بالكم الكلام ده كويس. نعم، وهي تمر السحاب. فين الكلام ده؟ في الآخرة، ليس في الدنيا.
هي كروية
بغض النظر. لا، مش كروية. والأرض بعد ذلك دحاها، نعم، كالبيضة. معايا مشايخ؟ طيب ما تقفش عليها ديت، يعني لأنها لا يترتب عليها عمل، فأرجو ألا تؤثر في دراستك، ولكن الصواب أنها كذا. يقول، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر الله. روى الشيخان عن أبي ذر، انتبه بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ النبي يقول لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. طبعا الكلام ده نص شرعي وخبر. كون أننا لا نستوعب دي قضية أخرى. تخر وتسجد تحت العرش. طب العرش فين؟
على الماء.
العرش على الماء، يعني احنا قلنا سبع سماوات، وخبال ما بين كل سماء والتي تليها كغلظ كل سماء مسيرة 500 سنة كما قال ابن مسعود. وفوق السماء السابعة الماء، حجم مساحة الماء دي أو ارتفاعه دي ما نعرفش. وفوق الماء العرش. الشمس بتروح تسجد تحت العرش. نسلم للنص ولا ندخل في الكيفية. لما أصل دخولك في الكيفية فوق مدركات العقل، لأن هم علماء الفضاء كما قالوا والعهدة عليه، قالوا إن الكون اللي احنا بنعيش فيه اللي هو الأرض والكواكب السبعة والشمس والقمر، سموا هذا كله مجرد ضرب التبانة كما يقولوا، وقالوا ويوجد ملايين المجرات غير هذه المجرة، وكل هذا تحت السماء، ومن جملة ما هو تحت السماء الشمس. أخبرك طيب بتجري لمستقر الله. طيب ما هي لما غربت عندنا أشرقت في أمريكا صح، أو في أستراليا أو في نيوزيلندا بالغير ذلك. انتبه الله يبارك فيكم، أرجو أن تكون هذه الحقائق واضحة عندك جبال رواسي. هذا الذي نراه إن استطعنا أن نستوعبه خير وبركة، عجزنا نسلم للنص. يبقى أنا عندي كل يوم الشمس حينما تغرب تذهب وتسجد تحت العرش، كيف وصلت إليه وكيف سجدت إليه الذي أخبرنا هو النبي عن طريق من لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يقول فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى هي يوميا مدء أن خلقها الله تفعل ذلك، وكل مرة تستأذن فيؤذن لها ويقول لها اذهبي واطلعي من حيث طلعتي، يعني من المشرق. لما يقدر ربنا بفناء العالم يقول لها اخرج اطلعي من حيث غروبتي، لو طلوع الشمس منين؟ من مغربها. من مغربها متى هذا؟ لا يعلمه الا الله عز وجل. وديت ايه او علامه من العلامات الكبرى، وعندها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يقول فهذا خبر أوحى به ربنا عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فيجب علينا التصديق به، ولكن يشترط في النقل المصدق صحة نسبته إلى قائله. تفضل. تفضل. بلحظة خالص كلام.
دلوقتي العرش موجود على الماء.
كويس.
عرش الرحمن.
نعم.
السماء السابعة.
فوق السماء السابعة.
فوق السماء.
مظبوط.
طب دلوقتي حديث الشيطانة دلوقتي
في الماء في الدنيا، إن الشيطان يضع عرشه على الماء، ده هنا في البحر الأحمر أو في نهر النيل كده.
ده تقبل منه تشبه بالله.
أي نعم. معي آخر فضل. طيب واضح يا مشايخ المعلومات دي، أرجو التركيز. نعم يا شيخ فضل. لا غير ده، احنا بنتكلم هنا ايه، ركزوا يا اخواننا، بنتكلم ونقول ان المعلومات اللي على وجه الارض، مش كل واحد فينا عنده معلومات. مظبوط. اخونا عنده معلومات، اي واحد في الكون عنده معلومات. المعلومات دي ما مصدرها؟ اتنين، اما نقل مصدق واحد، واما استدلال محقق عن طريق التجارب، قرأ تجربة معينة عن فلان عن فلان عن فلان، فلان ده عمل التجربة دي في المعمل وطلع لنا بالاستدلال المحقق، دي غير استدل ثم اعتقد. معايا يا اخوانا كده؟ طيب نقرأ. والاستدلال المحقق المعني به التجارب العملية التي يفعلها بنو آدم للوصول إلى أهداف معينة. فمثلا الاستدلال المحقق هذا إذا أتى بأمر معين فما هو المعتقد الصحيح في هذا الأمر. يعني إيه؟ أتتني معلومة وبحثت عن مصدرها فإذا بها جاتني من معمل في بلاد الواق الواق، معلومة معينة. إيه المعلومة دي؟ والله بتجيب مثلا شوية صوديوم مع شوية كلور بدرجات معينة وبطريقة معينة يطلع لك حاجة كده بيضاء اللون، إذا استطعمتها تشعر بأنها يعني إيه طعم الملح. يبقى عرفنا أن الكلور مع الصوديوم بيعطينا إيه ملح الطعام. خلاص ثبت التجربة دي بأكثر من مصدر بنقول عليها استدلال محقق. ولكن مصدرها إيه؟ ها البشر. خد بالك من دي كويس، البشر صنعوا هذا الأمر. طيب هذا هذه المعلومة أو هذا العلم الذي أتانا عن طريق الاستدلال المحقق ما هو المعتقد فيه؟ يعني جاني التجربة قال لك والله شوية العقاقير ده إذا أخذتها وفي بطنك ديدان إن شاء الله ستموت بإذن الله. طب كان ده منين؟ والله قعدنا نجرب بقالنا 50 سنة بنجرب على الفيران والبرود وجربنا على بعض الآدميين جابت نتائج طيبة. استدلال محقق. أنا اعتقادي إيه؟ ودي المهم جدا في المسألة، ما هو الاعتقاد الصحيح تجاه الاستدلال المحقق؟ ايه معنى استدلال محقق؟ ها تجربة عملية، واحد زرع ثمار عنب او برتقال او اي فاكهة او اي زرع، اعطوله شيء من الاسمدة، قالوا السماد ده بيعلي نسبة السكر في الخوخ وفي العنب، السماد ده بيخلي الخوخ احمر، وهكذا. جبتوها منين؟ احنا عندنا معامل وشغالين. يبقى استدلال ايه محقق. ايه المعتقد بقى تجاه الاستدلال المحقق؟ هذا الذي ينبغي ان نستوعبه. قال يقول لو ثبت الاستدلال المحقق، لو اثبت الاستدلال المحقق شيئا يخالف الكتاب والسنة لا يعول عليه. وهجيب لك امثلة. يبقى تجربة عملية دلت واخد بالك على شيء يخالف الكتاب والسنة، تجربة فاشلة. يعني بالضبط كده لو طلعوا علينا قالوا بقى احنا عندنا دلوقتي أجهزة تنصت، اللي هي التصنت يعني، بس اسمها نطقها صحيح تنصت، نستطيع أن نسمع كل كلام يقال في أي مكان. طيب ماشي مطلوب. قال والله احنا عملنا تجارب على اكتر من 1,000,000 رجل ادخل في القبر واغلقنا عليه، ما سمعنا شيئا من العذاب ولا التأوه ولا التودع ولا اي شيء مطلق. طب ماذا تريدون؟ ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، ولا في مرزب ولا تنين ولا الكلام من ده خالص، ولا يقعدان الرجل حتى دخلنا كامرة سرية الرجل نايم من ساعة ما دخل ما تقلب، فكيف تقول فيقعداني؟ يبقى هنا استدلال محقق. الشرع ايه؟ خالفه لا يعول عليه مطلقا. ودي اللي عاوزك تستوعبه كويس، عشان كده الاصل ده لما اختل عند المبتدع في عصرنا وقعوا وبدأوا يستدلون بالوقائع بصحة الفعل مع مخالفته للأدلة الشرعية، وده الخلل. يبقى أنا عندي استدلال محقق. إيه؟ عملنا تجربة. إيه التجربة دي؟ الديمقراطية والبرلمان جاب نتائج، جاب نتائج مبهرة. روح حتى شوف الشوارع بتاعتهم تشوف فيها وش. طيب ما هو الديمقراطية والبرلمان يخالف الشرع، يبقى الاستدلال المحقق بهذا الأمر باطل لا يعول عليه مطلقا ولو رأيت بعينك. مثال آخر، الاستدلال المحقق قال احنا عندنا دلوقتي أشعة تحت حمراء وغواصات بتشوف تحت البحر، وما تركنا من شبر من البحار والأنهار إلا ورأينا ما فيه، ما وقفنا على المسيح الدجال قط. وكيف تقولون أنه مكبل في جزيرة بقيود من حديد؟ يبقى هذا استدلال محقق، ولكن إيه؟ الشرع أثبت خلافه، لا يعول عليه، لا يعول عليه. وبالمناسبة حكاية مثلث برمودا ما تعولش عليها، أنتوا معايا؟ ما تعولش عليها، لأن احنا عندنا نصوص بنقف عندها. مسيح الدجال موجود؟ أه موجود. أين هو؟ في جزيرة مكبل بقيود من حديد كأعظم ما أنت رائن. من الذي رآه من الصحابة؟ اللي هو مين؟ تميم الداري. خلاص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الأمر منتهي. لأنك إذا عولت على مثلث برمودا إن فيه المسيح الدجال بشكل أو فيه يأجوج ومأجوج كذا أخطأت، لعل يأتي تقنية جديدة يستطيع أن يدخل مثلث برمودا ويرجع، يبقى ساعتها تقول له المسيح الدجال نايم ولا يأجوج وأجوج مش موجودين، كذا أضرت بنفسك. أنا عندي استدلال محقق، بنشوف هذا الاستدلال. ما التجارب التي لديكم؟ أخبرونا. وافقت الشرع، تمام. طيب لم توافق الشرع، أو بمعنى أدق الشرع على خلافها، لا يعول عليها وإن وقعت عينك عليها. بركز على المسألة دي قوي، إياك أن تصدق ما جاء خلاف الشرع. يعني ربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، صح؟ بس طيب أثبت العلم التجريبي بالأشعة والتقنية الحديثة إن الرجل يجوز أن يأتي امرأته وهي حائض، ومسألة الأذى دي أمن تام كذابين. لما الشرع قال لنا هو أذى، هو أذى. كون أنك بقى عملت شوية تحليل وشوية أشعات ونظرت إلى مقروب ظهر لك من أول وهلة قلت هذا هو الأذى، هذا من الخطأ البين، هذا من الخطأ البين. لحظة واحدة، يبقى بناء على ذلك أنا كما تعلمون أكرمكم الله يعني في العلم الكوني متخصص في علم الكيمياء، كان في السبعينيات، وعلم الكيمياء كله من الاستدلال المحقق. بنخش المعمل قلويات وأحماض وفلزات ولا فلزات، وبنعمل تجارب ونطلع مش عارف إيه، كل ده من الاستدلال المحقق. طيب أتت بتجربة معينة الشرع على خلافها، خلاص لا يعول عليها مطلقا. طيب يا عم ده المعمل قدامنا هون، ودي النتائج ودي السحاحة والمصة ومش عارف إيه الكلام، ولا له لازم عندنا. وكذلك في علم الطب، يعني ربنا عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كويس؟ ما دع خبر، وخد بالك كلمة ما جعل الله لرجل، ولم يقل ما جعل الله لامرأة، ودي فهلفت. ايه اولا الرجل كالمرأة، ما فيش واحد بقلبين، قال له دفعت فتحنا كرش والقنا قلبين اتنين كدبين انتوا اللي حطيتوا التاني، يستحيل. طب لما لم يذكر وما جعل الله لآدمي أو لامرأة؟ الجواب حتى لا يتعلق متعلق أحمق بأن المرأة حامل وفي جوفها جنين أو اثنين أو عشرة، يبقى في قلبها 11 قلب، فقطع ربنا عليها الباب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، واضح يا أخوانا كده؟ يبقى عندنا معلومات حاضرة يقينية من الشرع. طيب الاستدلال المحقق جاء بأمور ونتائج وحقائق ومعلومات، ولكن فوجئنا أن هذه المعلومات القرآن والسنة على خلافها، الجواب تطرح ولا يعول عليها وتتهم بالبطلان وإن رأيناها بأعيننا. واضح يا أخواننا الله؟ بس أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله هذا الأصل في اللقاء القادم إن شاء الله. آية في الأحزاب. نعم.
لا يمكن حملها على
العقل.
لا
لا لا أبدا، أصلا ده مؤن تماما. لا 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 أبدا، أصلا عندنا دايما اللفظ يعمل به على ظاهره. وبعدين تعالى لو أن رجل، لأن حتى بعض أهل العلم ذكروا، ولكن القصة لا تصح، إن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا سبب نزول، أن رجل من قريش كان شديد الذكاء والحرص والحفظ ويعني وسريع البديع، فقالوا ما يفعل هذا إلا لأن له قلبان، فلما وقعت واقعة بدر وانهزم المشركون هرب من ساحة القتال وأمسك بنعل في قدمه والآخر في يده، فدخل على قريش فسألوه عما حدث وقالوا أخبرنا، فبدأ يخبرهم، فقال له السائل ما بال إحدى عليك في يدك والأخرى في قدمك؟ فقال ما شعرت بها إلا الآن، فعلموا أن ليس له قلبان، وأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولكن القصة لا تصح، ولكن ده خبر من الله عز وجل. لذلك لاحظ الآية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مظبوط، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. معنى كلام إيه؟ الله عز وجل أراد أن يبطل التبني ويبطل الظهار، فقال كما أنني سبحانه وتعالى لم أجعل قط لرجل من قلبين في جوفي وهذا مستحيل، كذلك يستحيل أن تكون المرأة التي ظهرت منها هي امرأتك أمك، ويستحيل أن يكون الابن الذي تبنيته ابنك. فكما أن استحالة رجل في قلبين في جوفي، كذلك يستحيل أن تكون امرأتك هي أمك وأن يكون ابنك بالتبني هو ابنك. قص هذا على إيه؟ على هذا. واضح يا أخوانا الأمر؟ تفضل.
واحد عنده خلل في حتة الإسلام المحقق دي، يعني مش ينصح بيا.
بماذا؟
يعني هو عنده الإسلام المحقق دي، يعني والناس كلها إيه؟ أثبتوا يعني مثلا هم دخلوا الكاميرات وبس الصوت يعني في الباب وما سووش حاجه. هو حتى ليه عنده لبسه شويه؟
لانه جاهل. تنصحه بايه؟ يتعلم. بس انت كراجل مسلم هم، اذا قيل لك هذا الكلام تصدقه ام تكذبهم؟ لماذا كذبتهم؟ لانك على علم. بس هو ده الفرق إخواننا، الله يبارك فيكم، أرجو أن نضيع أوقاتنا مع أقوام يزهدون في العلم كأنهم علماء. ما هو الخلل جه من هنا، هو إيه اللي خلى كثير من الشباب يميل ويركن ويستمع لكلام الكافر إسلام بحيري؟ لما؟ من قلة العلم. قلة العلم هو الذي بدأ يبث هذه الأفكار الخبيثة والكلام الكاذب مع أرضية فارغة من العلم، فبدأ يفعل كذا وكذا وكذا. هو ده الإشكالية كلها. تنصحه بإيه؟ يتعلم. مش فاضي؟ خلاص خليك مش فاضي، خلاص القيامة تضمنا. نعم. سيأتي إن شاء الله بيانه، ولكن حذاري، ده مش بدعة وبس، ده مصيبة، كما كان يفعلها عبد المجيد الزنداني، وهتبقى خطيرة جدا. فاكرين من كام سنة كده المساجد بحالها امتلأت بصورة في ألمانيا شجر طالع لا إله إلا الله، فاكرينها؟ في ألمانيا كلها مصورين، والعاوز بقى إيه اللي هو اللي بيشعر من الهزامية من الداخل اللي هو بيتعلق بالمظاهر الجوفاء، قال لك إيه 100 نسخة وزع على المساجد ويوزع ويطبع، وفي الاخر اتضح ايه؟ مكذوبه ولا مش مكذوبه؟ مكذوبه. واحد رسام هو اللي عمله، ما ده كله مقصود. لا، الاعجاز العلمي للقران كان ده مرفوض عندنا مهما كان، لأن خطورته تكمن إن الاستدلال العلمي أو الإعجاز العلمي من صنع البشر يعتريه الخطأ. ودي مسألة منتهية يا أخوانا، والأدلة على كده كثيرة جدا. حتى في علم الطب تسمع كل يوم يقول لك إيه، المنظمة الطب العالمية حذرت من استخدام عقار كذا وكذا وكذا. لما يا أخوانا ثبت أنه يفعل؟ طب لسه ما ثبتش إلا دلوقتي. أمال التجارب اللي أنتوا عملتوها من 50 سنة على فئران التجارب والقروض والكلام ده كله جابت نتائج إيجابية، وكنتم ترقصون من 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 النتائج التي حققت. ما الذي حدث؟ وده اللي حصل، وده اللي بيحصل دلوقتي. ما الذي حدث؟ استدلال محقق. هذا من صنع البشري، إن خالف القرآن والسنة لا يعول عليه مطلقا. بل إيه الحكم الأولاني اللي هو علاقة، أو القسم الأول، علاقة الاستدلال المحقق بالنقل المصدق. من عندي معلومات زي بالظبط كده، انت في البيت وعندك، او مثلا رجل في جهاز المخابرات وعندك رجالتك بياتون لك بالمعلومات، فاتاك احدهم بمعلومه والاخر بعكسها. وطبعا معنى كلمه بعكسها يعني ضدها، يعني متناقضه. والمتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني واحد معلومة جات لك من مصدر فلان الفلاني مات، طب مات امتى؟ الساعة كذا وانا كنت حاضر جنازته. الاخر جالك فلان الفلاني اخباره ايه؟ ده قاعد على القهوة. متى؟ في تاريخ بعد الذي اخبرك انه مات. يبقى في تناقض. مين انت بتعمل ايه كراجل مثلا عاقل؟ تبدأ تفرق من الكاذب ومن الصادق. كذلك نحن مع الاستدلال المحقق مهما كان دقيقا. هل يطر هذا الاستدلال المحقق في عندنا نص شرعي يكذبه؟ نعم، لا يعول عليه. بركز هذه أول، لا يعول عليه مهما قالوا. طيب وجدنا النص الشرعي يشهد له ويؤيده على دماغنا من فوق. طيب النص الشرعي لا يشهد له ولا يؤيده، الحكم هو بقى نعمل بما دل عليه مع اعتقادنا احتمالية الخطأ فيه بس. يعني هم قالوا والله مكعب الاسمنت او المتر الخرسان الاسمنت بياخد 7 شكل اسمنت 350 كيلو و80 سنتيمتر مكعب من الزلط و40 من الرمل، خبرك، وشوية مية يديك ايه مكعب خرسان، ويتحمل مثلا كم طن على المقياس. خلاص احنا وياكم. ولكن عند عقيدة ان استدلالكم ده احتمالية الخطأ عليه ايه؟ واردة، ولو معشر في المية، لانني ان لم اقل ذلك جعلت الاستدلال المحقق بمنزلة الايه؟ النقل المصدق، وده خطأ. فهمت اخوانا المعلومات دي؟ جزاكم الله 5 دقائق ان شاء الله ونواصل.